بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فإن ديننا دين عظيم جمع المسائل كلها وأتى على الأمور بجميع أطرافها، ولذلك ديننا كما أنه يدعو إلى تصحيح الاعتقاد ويدعو إلى أن تكون العبادة على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك ديننا يدعو المسلم أن يكون على أحسن الأخلاق وعلى أفضل الآداب وعلى أعلى القيم والمبادئ التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك الأخلاق لا تنفك في واقع الأمر عن العقيدة والعبادة، فهي جزء لا يتجزأ من هذا الدين العظيم. ولأجل هذا قال سبحانه وعز: وإنك لعلى خلق عظيم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. ولذلك لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام كانت هناك جملة من الأخلاق، جملة من الآداب موجودة، هي بقايا من دين إبراهيم، بقايا من الدين العظيم الذي كان عليه أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام، فأكدها النبي عليه الصلاة والسلام، مثل قضية تحريم الكذب، مثل قضية الكرم، مثل قضية الشجاعة، مثل قضية نجدة الملهوف وإغاثة المستغيث. هذه كلها من الأخلاق العظيمة التي أكدها النبي عليه الصلاة والسلام. ثم جاء النبي عليه الصلاة والسلام فأضاف إلى هذا إضافتين. الإضافة الأولى أن تكون هذه الأخلاق صادرة عن نية التعبد لله عز وجل، لا لأجل دنيا أو لأجل سمعة أو لأجل حظ من الحظوظ، وإنما تكون نابعة من قلب يؤمن بالله ويريد رضا الله سبحانه وتعالى حتى يؤجر على ذلك. الأمر الثاني ما يتعلق بقضية التأكيد على جملة أخرى من الأخلاق العظيمة، ولأجل هذا من يقرأ في كتاب الله عز وجل ومن يستقرأ سنة النبي عليه الصلاة والسلام يجد جملة عظيمة من الأخلاق التي جاءت بها أو جاء بها ديننا العظيم. الأمر الثاني ما يتعلق بهذه الأخلاق لها قيمة عظيمة في الإسلام، فالشريعة أعلت من هذه الأخلاق ومن منزلتها، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: وإن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. ويقول عليه الصلاة والسلام: وإن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. كان النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى وسمع رجلا يعظ أخاه في الحياء قال: دعه، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. ولذلك نشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد على هذه الأخلاق وعلى هذه القيم وعلى هذه المبادئ والآداب حتى أعلى من شانها، حتى إن الرجل يثنى عليه بهذا الخلق العظيم، كما أثنى الله على حبيبه ونبيه صلى الله عليه وسلم بحسن الخلق في قوله جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. كان النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يثني على أصحابه ممن يتصف ببعض الأخلاق أو يتميز عفوا بها، كان يثني عليه في ذلك عليه الصلاة والسلام، والحوادث في هذا كثيرة. الأمر الآخر بالنسبة لهذه الأخلاق، لا بد أن نعلم بأن من القواعد التي نبحثها في هذا الأمر أن هذه الأخلاق ليست موسمية، وليست أخلاق تخضع لظرف دون ظرف أو لبيئة دون بيئة أو لمكان دون مكان، لا، وإنما هذه الأخلاق هي سلوك عام لكل مسلم يتعامل به في كل زمان وفي كل مكان وتحت أي ظرف وعلى أي حال، وتجده دائما يتحلى بهذا الخلق ولا يمكن أبدا أن ينخلع منه تحت أي ظرف من الظروف. وهذا مما يتميز به المؤمن عن المنافق. المنافق أخلاقه مصلحية، أخلاقه آنية وقتية، أخلاقه موسمية، متى ما إن حصل هذه المنفعة نزع هذا الجلباب الذي تجلبب به من الأخلاق. أما المسلم فلا، الأخلاق تمثل عروق في جسمه، الأخلاق تمثل شرايين في بدنه، الأخلاق تسري في روحه سريان الدم في العروق. ولأجل هذا تجد المسلم دائما يتحلى بمثل هذه الأخلاق والقيم والآداب، وهذا أحد الضوابط الهامة في مسألة الأخلاق. أيضا ما يتعلق بقضية الأخلاق، أحيانا قد يطبع الإنسان على الأخلاق ويجبل عليها، وأحيانا يكتسبها اكتسابا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. قال عليه الصلاة والسلام: ومن يتصبر يصبره الله، من يتصبر يصبره الله. فالمقصود بأن الإنسان الذي لم يوهب شيء من هذه الأخلاق فإنه يعود نفسه على ذلك ويكتسبها، حتى إن العلماء قالوا: اكتساب الأخلاق أفضل من أن يجبل عليها. لماذا؟ لأن الإنسان إذا جبل على خلق لم يحصل فيه مجاهدة، ولم يحصل فيه عمل، ولم يحصل فيه مشقة، بخلاف الذي يكتسب الأخلاق فإنه تجده مثلا يجاهد نفسه ويصبر على ذلك. يقول بعض السلف، يقول: جاهدت لساني 20 سنة حتى استقام. الله أكبر. يقول: جاهدت لساني 20 سنة حتى استقام. المقصود إخواني وأخواتي بأن هذه جملة من الضوابط والقواعد في مسألة الأخلاق، ضوابط كثيرة لكن هذه أهمها. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم حسن الأقوال والأعمال والأخلاق، وأن يجنبنا سيء الأعمال والأقوال والأخلاق، إنه خير مسؤول. والله تعالى أعلم وأعلى وأجل، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.